أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضش خزت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. قال أبو عمر: قد ظن بعض الناس أن هذا الحديث معارض لنهيه صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، ولقول خباب بن الأرت: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. قال: وفي الحديث إباحة تمني الموت، وليس كما ظن، وإنما هذا خبر أن ذلك سيكون لشدة ما ينزل بالناس من فساد الحال في الدين وضعفه وخوف ذهابه، لا لضر ينزل بالمؤمن يحط خطاياه. وقوله: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، إخبار عن تغير الزمان وما يحدث فيه من المحن والبلاء والفتن. وقد ذكرنا في التمهيد حديث زاذان أبي عمر عن عليم الكندي. نعم، قال: كنت مع عبس الغفاري على سطح له، فرأى قوما يتحملون من الطاعون، فقال: يا طاعون، خذني إليك ثلاثا يعيدها. فقال له عليم: لما تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله، ولا يرد فيستعتب. فقال عبس: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالموت ستا: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل يغنيهم بالقرآن وإن كان أقلهم فقها. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إذا أردت بالناس فتنة أو أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، ما يوضح لك معنى هذا الباب. ومثل هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم قد ضعفت
الله
قوتي.
أعلم، يعني هي ونشوا يتخذون جمع
ونشوا
ونشوا يتخذون.
نعم، أحسن الله إليك.
اللهم آمين يا رب. ولو
ونشوا
كنا
يتخذون
ونشوا
القرآن زمين.
على أنها يعني ونشأ أصلها، لا بأس أيضا تكون صحيحة. ونشأ، وهذا معناها، فتكون صحيحة. نعم
نعم،
نعم
جزاكم الله خيرا.
اللهم من أربعة.
قال: ومثل هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم قد ضعفت قوتي وكبرت سني وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. وروى شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الزعراء يحدث عن عبد الله قال: لا يأتين عليكم زمان يأتي الرجل القبر فيقول: يا ليتني كنت مكان هذا. ليس به حب الله، ولكن يشده ما يرى من البلاء. ومر عمر بن عبد العزيز بمجلس فقال لأهله: ادعوا الله لي بالموت. قال: فدعوا له، فما مكث إلا أياما حتى مات. قال رحمه الله مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ليس في هذا الحديث معنى يشكل ولا ما يحتاج إلى تفسير ولا ما يحتمله من خلاف التأويل، وقد ذكرنا في التمهيد سماع كل من في إسناده بعضهم من بعض أو بعضهم من بعض. نعم. ورواه محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه آت فقال: يا رسول الله، مات فلان. فقال عبد الله: دعي فأجاب، مستريح ومستراح منه. فقال: يا رسول الله، مستريح ماذا؟ قال: عبد الله المؤمن، استراح من الدنيا ونصبها وهمومها وأحزانها، وأفضى إلى رحمة الله. قلنا: ومستراح منه ماذا؟ قال عبد الله: الرجل الشر، يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق فذكره. قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون ومر بجنازته: ذهبت ولم تلبس منها بشيء. هكذا هو في الموطأ مرسلا مقطوعا، لم يختلفوا في ذلك عن مالك. روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن زياد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون حين مات فأكب عليه، ثم رفع رأسه ثم جث الثانية، ثم رفع رأسه ثم جث الثالثة، ثم رفع رأسه وله شهيق، فعرفوا أنه يبكي، فبكى القوم، فقال: أستغفر الله، اذهب أبا السائب، فقد خرجت منها ولم تلبس منها بشيء. وقد رويناه متصلا مسندا من وجه صحيح حسن ذكرته في التمهيد من حديث يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: لما مات عثمان بن مضعون كشف النبي صلى الله عليه وسلم الثوب عن وجهه وقبل بين عينيه وبكى بكاء طويلا، فلما رفع على السرير قال: طوبى لك يا عثمان، لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ذهبت ولم تلبس منها بشيء، ثناء منه صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون وتفضيل له، وكان واحد الفضلاء والعباد الزاهدين في الدنيا، وكان أحد
وكان واحد الفضلاء
واحد نعم
والعباد الزاهدين أو العباد تمشي أيضا
واحد الفضلاء نعم
واحد الفضلاء، يعني كما هو التعبير المشهور على ألسنة المتأخرين وهو مأثور أيضا، كان نسيج وحده.
أحسن الله إليك.
اللهم
قال: وكان واحد الفضلاء والعباد الزاهدين في الدنيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان هو وعلي يذهبان يترهبا ويترك النساء ويقبل على العبادة ويحرما طيب الطعام على أنفسهما، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ذكره معمر وغيره عن قتادة قال: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب وعثمان بن مضعون وغيرهما، أرادوا أن يتخلوا من الدنيا ويتركوا النساء ويترهبوا. وذكر ابن جريج عن عكرمة أن علي بن أبي طالب وعثمان بن مضعون وابن مسعود والمقداد بن عمرو وسالما مولى أبي حذيفة تبتلوا وجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات ما أحل لهم، يعني النساء والطعام واللباس. وفي الحديث من الفقه إباحة الثناء على المرء بما فيه من الأعمال الزاكية، وفيه مدح الزهد في الدنيا والتقلل منها، وفي ذلك ذم الرغبة فيها والاستكثار منها. قال رحمه الله مالك عن علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج. قالت: فأمرت جاريتي تتبعه، فتبعته حتى جاء البقيع، فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف، ثم انصرف، فسبقته بريرة فأخبرتني، فلم أذكر له شيئا حتى أصبح، ثم ذكرت ذلك له، فقال: إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. قال أبو عمر: يحتمل أن تكون الصلاة هاهنا الدعاء، فإن كان ذلك ففيه دليل على أن زيارة القبور والدعاء لأهلها عندها والدعاء لأهلها عندها أفضل وأرجى لقبول الدعاء، فكأنه أمر أن يستغفر لهم ويدعو بالرحمة كما قيل له: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ويحتمل أن تكون الصلاة ها هنا الصلاة على الموتى، فإن كان ذلك خصوص لهم فإجماع المسلمين على أنه لا يصلي أحد على قبر مرتين، ولا يصلي أحد على قبر من لم يصلى عليه إلا أن يكون بحدثان ذلك. وأكثر ما قالوا في ذلك 6 أشهر. وقد بينا هذا المعنى عند ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر المسكينة من هذا الكتاب. ويحتمل أن يكون هذا ليعلمهم بالصلاة ليعلمهم بالصلاة منه عليهم، لأنه ربما دفن من لم يصلى عليه كالمسكينة ومثلها، ليكون مساويا بينهم في صلاته عليهم، ولا يؤثر بعضهم بذلك، ليتم عدله فيهم، لأن صلاته على من صلى عليه رحمة وبركة ورفعة.
أو
صحيح
ليتم
كده يا فندم؟
عدله
ممكن ليتم عدله أو ليتم عدله.
صحيح.
نعم. قال: لأن صلاته على من صلى عليه رحمة وبركة ورفعة. ومن هذا المعنى قسم صلاة الخوف بالطائفتين، ولم يقدم أحدا من أصحابه يصلي بالطائفة الأخرى ليشملهم عدله، ولا يؤثر بعضهم لنفسه.
بعضهم صحيح
بعضهم، نعم، ولا يؤثر بعضهم لنفسه. نعم. وقد قيل إن
أو
خروجه
ولا
للبقية،
يؤثر بعضهم بنفسه.
نعم، ولا يؤثر بعضهم بنفسه. نعم. وقد قيل إن خروجه للبقيع للصلاة على أهله كان كالمودع للأحياء والأموات. وقوله: إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم، فهو عندي كلام خرج مخرج العموم ومعناه الخصوص، كأنه قال: بعثت إلى البقيع لأصلي على من لم أصلي عليه من أصحابي ليعمهم بذلك. وفيه لبريرة فضيلة، وفيه الاستخدام بالعتق والاستخدام بالليل، وذلك عندي فيما خف أو فيه طاعة الله عز وجل، وحسن أن يجازيه على ذلك ويكافئه لاستخدامه به. وفيه ما كانوا عليه من مراعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا. وقد روى أبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة حديثا حسنا يدل على أن ذلك كان منه عليه الصلاة والسلام حين خيره الله بين الدنيا والآخرة، ونعيت إليه نفسه فاختار ما عند الله.
وطبعا في المسألة بريرة ورد من حديث غيرها ممن هو في مثل حالها أنهم هم الذين آثروا خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين خدموا رسول الله منهم عبيد أعتقهم وخدموه وقت الرق وبعد العتق، ومنهم أحرار تطوعوا بخدمته صلى الله عليه وسلم مثل ربيعة بن كعب الأسلمي ومثل أنس بن مالك وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. فمسألة الاستخدام بالعتق الله أعلم، يعني إنها ليست هكذا، حتى إن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما أعتقت سفينة قالت على أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لو لم تشترطي علي ذلك ما تركت خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو والله منهم حب، والله أعلم يعني، وليس استخداما بالعتق.
نعم، أحسن الله إليكم.
اللهم آمين يا رب.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا إبراهيم بن زهير، قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق، قال حدثني عبد الله بن عمر بن علي العبدي عن عبيد بن جبير مولى الحكم بن أبي العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أخبرني أبو مويهبة مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا مويهبة، إني أمرت أن أستغفر لأهل البقيع. فاستغفر لهم ثم انصرف، فأقبل علي وقال: يا أبا مويهبة، إن الله قد خيرني في مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها، ثم الجنة أو لقاء ربي، فاخترت لقاء ربي. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الليلة فبدأه وجعه الذي مات فيه. قال رحمه الله مالك عن نافع أن أبا هريرة قال: أسرعوا بجنائزكم، فإنما هو خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. هكذا روى هذا الحديث جمهور رواة الموطأ موقوفا على أبي هريرة، ورواه الوليد بن مسلم عن مالك عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتابع ذلك عن مالك، ولكنه مرفوع من غير رواية مالك عن أبي هريرة من طرق ثابتة، وهو محفوظ أيضا من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا. وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عن نافع عن أبي هريرة وعن سعيد عن أبي هريرة من طرق في التمهيد. وأما الذي جاء به هذا الحديث
في
فمعناه
سؤال
عندي
هنا يتوجه، وقد وردت أمثلته كثيرة فيما سبق، ولعلنا لا نعدم إن شاء الله أيضا أمثلة عليه فيما يأتي، لكن هذا مثال ظاهر جدا. دكتور أحمد، هذا الحديث في الصحيحين.
هذا الحديث نعم في الصحيحين.
أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه عن رقابكم،
نعم
يعني بألفاظ قريبة من هذا جدا. فمال ابن عبد البر لا يتحدث عن الصحيحين، لم يذكر البخاري ولم يذكر مسلما ولم يعارج على أن الحديث موجود عندهم، إنما يعلو بالكلام جدا، قل وهو محفوظ أيضا من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ويتكلم مثلا عن رواية مالك إلى أبي هريرة وهكذا. يعني قد كان يغنيه أن لو قال الحديث أخرجاه،
صحيح.
ورغبة منه يعني في الارتفاع. بعض الأئمة، وهذا ملموس في الفقه كثيرا، يحب أن يتحدث فيما هو أعلى، فيذكر خلاف الصحابة وخلاف التابعين، وربما لا يعرج على خلاف الأئمة الأربعة لأنه يرى أنهم تبع لمن قبله، وأنهم تقاسموا يعني مذاهب الذين سبقوه، ويشير بقلة يعني شيئا قليلا إلى من قبله.
يعني هو توجيه لكن يحتاج إلى تأكيد في الكلام. هو أولا ربما يكون هذا من باب تقديم الموطأ على غيره، كما هو موجود عند المغاربة، فهم كانوا يرون أنه أصح الكتب يعني، وأنه يقدم على غيره، فيكون من هذا الباب، أو أن ويكتفي به ويعرج على غيره من أصحاب الكتب الستة، من بداية البخاري إلى آخرهم، بأنه يعني موجود من هنا أو هنا، فكأنه هو إعلاء لمكانة الموطأ بينهم، ويقتضي الواقع أو المكان ذلك يعني. لكن هل هو هذا منهجه في كل الكتاب يعني، أنه لا يعرج؟ إحنا كنا تكلمنا في هذه المسألة في الترمذي،
نعم.
وذكرنا نفس الكلام في هذه القضية تقريبا يعني، فربما يكون هذا من باب هذا يعني، من باب أنه يريد يعني أن يجعل الأمر لمكانة الموطأ عنده يعني، أو عند المغاربة بشكل عام، هذا يعني والله أعلم. لكن
يعني
هو
هذا ممكن أن يسوقنا لمبحث آخر، وهو إن التوجيه الذي يذكره العلماء عن مكانة الموطأ في كلمة الإمام الشافعي خاصة،
نعم،
فيقولون هذا قبل الصحيحين، فكأني
صحيح.
فضلتك تشير إلى أن هذا أيضا وبعد الصحيحين.
نعم، أظن ذلك، أن القضية في مسألة أنه قبل الصحيحين فقط ليست محسومة، وإنما يعني مما اجتهد فيه أهل العلم جمعا بين الأقوال،
نعم
لكن الموطأ معروف وما زال، يعني لو أردنا أن نتكلم هو ما زال معروف من وقت يعني دخول مذهب الإمام مالك إلى بلاد المغرب، أنه يعني مقدم وعليه كثير من الشروح وعليه كثير من وأنه عندهم يعني أو عند الكثير مقدم على بقية الكتب يعني. وطبعا هناك تفضيل آخر معروف طبعا، هو المفاضلة بينه وبين سنن ابن ماجه، هذا تفضيل آخر يعني. لكن أيضا هناك أقوال بأنه يقدم عندهم على بقية الكتب والله. لكن هذا الأمر هل هو الذي يقصده ابن عبد البر؟ يحتاج الأمر صراحة إلى استقراء كبير في بقية الكتاب، وكذلك العودة إلى التمهيد. لو
نعم
قرأنا الكلام في التمهيد فربما يكتشف أو يكشف لنا الكلام حول قضية طرح أو ذكر تخريج الإمام البخاري ومسلم له، وبالتالي فيكون هنا اقتصر هنا على المذهب، وأشار إلى ما هو هناك بالتفصيل في بقية الكتب يعني. والله أعلم.
نعم جزاكم الله خير.
زمان
تفضل شيخ حسن.
نعم، جزاكم الله خير.
اللهم آمين جميعا.
قال رحمه الله: وأما الذي جاء به هذا الحديث فمعناه عندي ترك التراخي وكراهية المطيطاء والتبختر والتباطؤ والزهو في المشي مع الجنازة وغيرها. وعلى هذا جماعة العلماء، والعجلة أحب إليه من الإبطاء، ويكره الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها. وقد قال إبراهيم النخعي: خوضوا فيها ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى. وروي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجماعة من السلف أنهم أمروا أن يسرع بهم. وهذا عندي على ما استحبه الفقهاء، ولكل شيء قدر، وهو أمر خفيف إن شاء الله. وقد تأول قوم في قوله في هذا
هكذا
الحديث،
خضوا فيها،
في أنا خضوا أو خضوا،
مثلا أي شيء، لكن أنا أقصد الكلمة نفسها، يعني هل هي كذلك
نعم، هو ما معنى يا
ولا
شيخنا
هي ممكن
خضوا ولا
متحرفة
خضوا؟
من معنى آخر؟ نعم،
ما
أو
المعنى يعني
يكون
خضوا
المقصود بها
ولا خضوا؟
خبوا بها، ومعروف إن يعني خب يعني بمعنى مشى الهوينة،
هي بالضاد ولا بالطاء؟
هي بالضاد المكتوب يعني خب، تأتي أيضا بمعنى هرول وأسرع كما ورد في مسألة الطواف. فينظر لعلها يعني خبوا بها، والله أعلم. نعم.
نعم. قال خبوا بها ولا تلبوا دبيب اليهود والنصارى.
يعني ممكن تؤخذ من عكس دب، صحيح؟
نعم صح. نعم صحيح.
أمم دب معناها مشى مشيا بطيئا، فيبقى خب مشى مشيا سريعا، ويكون هو المقصود في
خبوا
الإيه؟
فيها.
خبوا فيها أو بها، ماشي.
خبوا بها ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى. نعم، أحسن الله
أظن
إليك.
هذا، الله أعلم. نعم.
إن شاء الله. قال: وروي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجماعة من السلف أنهم أمروا أن يسرع بهم. وهذا عندي على ما استحبه الفقهاء، ولكل شيء قدر، وهو أمر خفيف إن شاء الله. وقد تأول قوم في قوله في هذا الحديث أسرعوا بجنائزكم، أنه أراد تعجيل الدفن بعد استيقان الموت. ومن حجة من ذهب إلى هذا التأويل في حديث أبي هريرة هذا حديث الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. وحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، ثلاثة لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤا. قال أبو عمر: إلا أن نعم شيخ
وجدت لها كفأة.
نعم
نعم.
والأيم إذا وجدت لها كفؤا. نعم. قال أبو عمر: إلا أن قوله عليه الصلاة والسلام إنما هو خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه عن رقابكم يدل على المشي وهيئته للدفن. هذا ظاهر الحديث، وكل ما احتمل المعنى فليس ببعيد في التأويل. وروى شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر أنه أسرع في المشي في جنازة عثمان بن أبي العاص وأمرهم بذلك، وقال: قد رأيت وإن مع النبي عليه الصلاة والسلام نرمل رملا. وعن ابن مسعود أنه قال: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة، فقال: دون الخبب إن يكن، دون الخبب نعم، إن يكن خيرا، إن يكن خيرا يعجل به، وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار. والحمد لله.
إن يكن خيرا تعجل به، صحيح؟
يعجل به، نعم.
نعم، لن يكون غير ذلك.
تعجل، تعجل به.
إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين.
والحمد لله. المجلد التاسع، قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال رحمه الله: باب ما تجب فيه الزكاة. مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في الحرث والعين والماشية. قال أبو عمر: حديث أبي سعيد الخدري في هذا الباب من رواية عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد، ومن رواية محمد بن يحيى ابن حبان وغيره عن يحيى بن عمارة والد عمرو بن يحيى عن أبي سعيد صحيح، ولا مطعن لأحد فيه. وأما رواية ابن أبي عبد الرحمن ابن أبي صعصعة فمعلولة، لا تصح عنه عن أبيه عن أبي سعيد، وإنما هي ليحيى بن عمارة عن أبي سعيد، وقد بينا ذلك في التمهيد. وقال بعض أهل العلم إن هذه السنة الثابتة من رواية أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد إلا من رواية أبي سعيد الخدري دون سائر الصحابة، والذي ذكره من ذلك هو الأغلب المعروف، إلا أني قد وجدتها من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ومن رواية محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر، كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرتهما بإسناديهما في التمهيد. وحديث جابر المذكور أكثر بيانا وأكثر فائدة في النص. قال عمرو بن دينار: كان جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة في شيء من الزرع والنخل والكرم حتى يكون خمسة أوسق، ولا في الرقة حتى تبلغ 200 درهم. وهذا أعم فائدة ولا خلاف فيه، وإن كان إسناده فيه لين فإن إجماع العلماء على القول به تصحيح كله. وأما قوله ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، الذود واحد الإبل. تقول ليس فيما دون 5 من الإبل أو 5 جمال أو 5 نوق صدقة، والذود واحد. ومنه قيل الذود إلى الذود إبل. وقد قيل إن الذود قطعة من الإبل ما بين 3 إلى 10، والأول عند أكثر أهل اللغة وأشهر. قال الحطيئة: ونحن 3 و3 زود لقد عال الزمان على عيالي، أي مال عليهم. والأكثر أن الزود عند أهل اللغة من 3 إلى 10. قال أبو حاتم: وتركوا القياس في الجمع، فقالوا 3 زود لثلاث من الإبل، و4 ذود و10 ذود، كما قالوا 300 و400 على غير قياس. والقياس 300 ومئات، ولا يكادون يقولون ذلك. قال ابن قتيبة: ذهب قوم إلى أن الذود واحد، وذهب آخرون إلى أن الذود جميع. واختار ابن قتيبة قول من قال إنه جميع، واحتج له بأنه لا يقال 5 ذود كما لا يقال 5 ثوب. قال أبو عمر: ليس قوله بشيء، لأنه لا يقال 5 ثوب، وقد كان بعض الشيوخ لا يروونه إلا في 5 ذود على التنوين لا على الإضافة، وعلى هذا يصح ما قاله أهل اللغة. قال أبو عمر: الصدقة المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري وغيره في هذا الباب هي الزكاة المعروفة، وهي الصدقة المفروضة، سماها الله صدقة وسماها زكاة، وقال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يعني الزكاة، وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: الذين لا يؤتون الزكاة. فهي الصدقة وهي الزكاة، وهذا ما لا تنازع فيه، والحمد لله. وفي هذا الحديث دليل على أن ما كان دون 5 من الإبل فلا زكاة فيه، وهذا إجماع من علماء المسلمين. وأفادنا قوله ليس فيما دون 5 ذود صدقة فائدتين: إحداهما إيجاب الزكاة في 5 فما فوقها، ونفي الزكاة عما في دونها، ولا خلاف في ذلك. صحيح كده يا شيخنا؟ ونفي الزكاة عما في
صحيح
دونها، ولا خلاف في
صحيح
ذلك.
نعم نعم
نعم، فإذا
فالأربعة
بلغت خمس،
والثلاثة والاثنتين والواحدة ليس فيها زكاة، ويبدأ الفرض من عند 5، هذا النصاب. نعم
نعم، جزاكم الله خيرا.
جميل.
قال: ونفي الزكاة
ويشير
عما
طبعا
في
يعني إلى
دونها.
منطوق الكلام ومفهومه، فالفائدة الأولى هي من منطوق الكلام، هي من مفهوم الكلام، والثانية من منطوقه، ليس فيما دون هذا منطوق. أفاد لما قال 5، أفاد إن العكس اللي هو أقل ليس فيه زكاة.
نعم، أحسن الله إليك.
أمين.
قال: ونفي الزكاة عما في دونها، ولا خلاف في ذلك، فإذا بلغت 5 ففيها شاة، واسم الشاة يقع على واحدة من الغنم، والغنم الضأن والمعز. وهذا أيضا إجماع من العلماء أنه ليس في 5 من الإبل إلا شاة واحدة، وهي فريضتها، فإذا بلغت الإبل 10 ففيها شاتان. وسيأتي القول في زكاة الإبل مبسوطا في باب صدقة الماشية من هذا الكتاب إن شاء الله. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، فإنه إجماع من العلماء أيضا، وفيه معنيان يقتضيان فائدتين كما ذكرنا فيما قبل في الإبل: إحداهما نفي الزكاة عما دون 5 أواق، والثانية إيجابها في هذا المقدار وفيما زاد عليه بحسابها. هذا ما يوجبه ظاهر الحديث لعدم النص عن العفو منها فيما بعد ال5 الأواق حتى تبلغ مقدارا، فلما عدم النص في ذلك وجب القول بإيجابها في القليل والكثير بدلالة العفو عما دون 5 الأواق، لأنه إيجاب لها في 5 فما فوقها. وعلى هذا أكثر العلماء، وسنذكر القائلين به والخلاف فيه في هذا الباب بعد إن شاء الله. قال: والأوقية عندهم 40 درهما كيلا، لا خلاف في ذلك. والأصل في الأوقية ما ذكره أبو عبيد، قال: الأوقية اسم لوزن سلعة 40 درهما كيلا، والنش نصف الأوقية، والنواة وزنها 5 دراهم كيلا. وما قاله أبو عبيد ذلك هو قول جمهور العلماء. قال أبو عبيد: كانت الدراهم غير معلومة إلى أيام عبد الملك بن مروان، فجمعها وجعل كل 10 من الدراهم وزن 7 مثاقيل. قال: وكانت الدراهم يومئذ درهم من 8 دوانق زيف، ودرهم من 4 دوانق جيد أو جيد، نعم. قال: فاجتمع رأي علماء ذلك الوقت لعبد الملك على أن جمعوا 4 الدوانق إلى 8، فصارت 12 دانقا، فجعلوا الدرهم 6 دوانق وسموه كيلا. فاتفق لهم في ذلك أن كل 200 درهم زكاة، وأن 40 درهما أوقية، وأن في الخمس الأواقي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دونها صدقة 200 درهم لا زيادة، وهي نصاب الصدقة. قال أبو عمر: الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز أن تكون مجهولة المبلغ من الدراهم في الوزن ثم يوجب الزكاة عليها وليس يعلم مبلغ وزنها. ووزن الدينار درهمان أمر مجتمع عليه في البلدان، وكذلك درهم الوزن اليوم أمر مجتمع عليه معروف بالآفاق، إلا أن الوزن عندنا بالأندلس مخالف لوزنهم، فالدرهم الكيل عندهم هو عندنا بالأندلس 1.04 درهم، لأن دراهمنا مبنية على دخل 40 و100 منها في 100 كيل من دراهمهم. هكذا أجمع الأمراء والناس عندنا بالأندلس. وما أظن عبد الملك وعلماء عصره نقصوا شيئا من الأصل، وإنما أنكروا وكرهوا الجارية عندهم من ضرب الروم فردوها إلى ضرب الإسلام. فعلى ما ذكرنا في الدرهم المعهود عندنا أنه درهم وخمسان تكون 200 درهم كيلا، 200 درهم و80 درهما بدرهمنا. وقد قيل إن الدرهم المعهود بالمشرق وهو المعهود بالكيل المذكور هو بوزننا اليوم بالأندلس درهم ونصف، وأظن ذلك بمصر وما والاها. وأما أوزان أهل العراق فعلى ما ذكرت لك لم تختلف علينا كتب علمائهم أن درهمهم درهم و4 أعشار درهم بوزننا، وهذا موجود في كتب الكوفيين والبغداديين إلى عصرنا هذا، ويسمونها في وثائقهم وزن 7. وقد حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ذكر اختلاف الدينار والدرهم في اليمن وناحية عدن، فقال: قد اصطلح الناس على دراهمنا وإن كان بينهم في ذلك اختلاف لطيف. قال: وأما الدنانير فليس فيها اختلاف. قال أبو عمر: فجملة النصاب ومبلغه اليوم بوزننا على الدخل المذكور 35 دينارا دراهم، حساب الدينار 8 دراهم بدراهمنا التي هي دخل 40 درهما ومائة في 100 كيلا، على حساب الدرهم الكيل درهم و4 أعشار كما ذكرنا عن السلف بالعراق والحجاز والخلف منهم. وأما على حساب الدرهم الدرهم ونصف على حساب الدرهم الدرهم ونصف فإنها تكون 37 دينارا دراهم و4 دراهم. والقول الأول هو المعروف عند العلماء، فإذا ملك الحر المسلم وزن 200 درهم المذكورة من فضة مضروبة أو غير مضروبة، وهي الخمس الأواقي المنصوص عليها في الحديث حولا كاملا، فقد وجبت عليه صدقتها، وذلك ربع عشرها 5 دراهم للمساكين والفقراء ومن ذكر في آية الصدقة إلا المؤلفة قلوبهم. فإن الله قد أغنى الإسلام وأهله اليوم عن أن يتألف عليه كافر، وسنبين هذا المعنى في باب قسم الصدقات من هذا الكتاب مجودا إن شاء الله. وأما قوله في هذا الحديث من الورق، فإن أهل اللغة قالوا: الورق والرقة هي الدراهم المضروبة، ولا يقال عندهم لما عداها من النقود والمسبوك والمصنوع ورقا ولا رقة، وإنما يقال له فضة، والفضة اسم جامع لذلك كله. وأما الفقهاء فالفضة والورق عندهم سواء، واختلفوا فيما زاد على 200 درهم الخمس الأواقي المذكورة من الفضة، فقال أكثرهم: ما زاد على 200 درهم الورق فبحساب ذلك في كل شيء منه ربع عشره قل أو كثر. هذا قول مالك والليث والشافعي وأكثر أصحاب أبي حنيفة منهم أبو يوسف ومحمد وهو قول ابن ابي ليلى والثوري والاوزاعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابي ثور وابي عبيد وابن عليا، وروي ذلك عن علي وابن عمر. روى سفيان الثوري وغيره عن ابي اسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمره عن علي: في كل 20 دينارا نصف دينار، وفي كل 40 دينارا دينار، وفي كل 200 درهم 5 دراهم، وما زاد فبالحساب. وروى ابن عيينة وغيره عن أيوب عن ابن سيرين عن جابر الحذاء عن ابن عمر قال: في كل 200 درهم 5 دراهم، فما زاد فبالحساب. وعن إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز مثله. وقال الطائفة من أهل العلم أكثرهم أهل العراق: لا شيء فيما زاد على 200 درهم حتى تبلغ الزيادة 40 درهما، فإذا بلغتها كان فيها درهم، وذلك ربع عشرها مضافا إلى 5 دراهم تتم 6 دراهم، وما زاد على 20 دينارا، وما زاد على 20 دينارا من الذهب فلا شيء فيه حتى تبلغ 4 دنانير. نعم، هذا قول يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه الليث بن سعد وغيره عن
معناه
يحيى بن
يعني
أيوب.
أنهم لا يحسبون الأوقاص التي بين الأنصبة. نعم.
قال: هذا قول يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه الليث بن سعد وغيره عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس عن عمر بن الخطاب. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وطاووس وعطاء والشعبي وابن شهاب الزهري ومكحول وعمرو بن دينار والأوزاعي وأبو حنيفة وزفر وطائفة من أصحابنا. واحتج أبو حنيفة ومن قال بقوله لهذا المذهب بما رواه الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة ربع العشر في كل من كل 200 درهم 5 دراهم، ومن كل 20 دينارا نصف دينار، وليس في 200 درهم شيء حتى يحول عليها الحول، فإذا حال عليها الحول ففيها 5 دراهم، فما زاد ففي كل 40 درهما درهم، وفي كل 4 دنانير تزيد على 20 دينارا درهم، حتى يبلغ الذهب 40 دينارا فيكون فيها دينار، وفي 24 دينارا نصف دينار ودرهم. هكذا روى هذا الحديث من أوله إلى آخره الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث الخارقي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخارقي صح يا شيخنا؟
أظنها هكذا. الشيخ حماد معنا؟
لا مولانا، ربنا يبارك فيك
نعم،
الله يحفظك.
اللهم آمين يا رب.
عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الحفاظ من أصحاب أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي من قوله: لم يذكره فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه الثوري وغيره: لم يتجاوزوا به علي رضي الله عنه، ولا ساقوه المساق الذي ساقه الحسن بن عمارة، ولا يحفظ هذا التلخيص الذي ذكره الحسن بن عمارة إلا من أقاويل التابعين عطاء بن أبي رباح وغيره. وقد روي عن علي أيضا خلاف هذا الحديث أنه قال: فما زاد على 200 درهم فبالحساب، كما روي فيه عن ابن عمر ومن ذكرنا معه. وقد احتج بعض الكوفيين لمذهبه هذا من جهة النظر بأن قال: ما زاد على 200 درهم إلى أن تبلغ 40 درهما مختلف فيه لا يثبت باختلاف. قال: وهم مجمعون على 40 الزائدة على 200 درهم، فكأنه قال: فما زاد على 200 درهم فبالحساب، كما قال: فيما زادت ففي كل 200 شاة. قال: ولما أجمعوا على الأوقاص في الماشية واختلفوا في العين، وجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه من أوقاص المواشي. قال: وهذا معنى قوله فبالحساب، إذا زادت 40 فبالحساب، في كل 40 درهما درهم، وكذلك الذهب إذا زادت 4 دنانير. قال أبو عمر: هذا غير لازم، لأن ما اختلفوا فيه من هذا الباب أصول، والأصول لا يقاس بعضها ببعض ولا يرد بعضها إلى بعض. وأصل الكوفيين في ذلك غير صحيح، لأن الحسن بن عمارة لا يلتفت أهل العلم بالحديث إلى حديثه لضعفه. وقد روي عن طاووس في هذا الباب قول ثالث، رواه ابن جريج عن هشام بن حجير عن طاووس قال: إذا زادت الدراهم على 200 درهم فلا شيء فيها حتى تبلغ 400 درهم. قال أبو عمر: كأنه ذهب إلى الخبر في 200 درهم خمسة دراهم كما جاء في الخبر، في كل خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان، ولا أعلم أحدا قاله كما رواه ابن جريج عن
نعم.
هشام بن حجير عن طاووس. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن حجير عن طاووس خلاف ذلك، على ما رواه ابن طاووس عن أبيه، والذي روى ابن طاووس عن أبيه أنه إذا زادت الدراهم على 200 فلا شيء فيها حتى تبلغ 40، فإذا زادت الدنانير على 20 دينار فإذا زادت الدنانير
ديناراً.
على 20 دينارا، نعم، فإذا زادت الدنانير على 20 دينارا فلا شيء فيها حتى تبلغ 4 دنانير، على ما روي عن عمر وسعيد بن المسيب ومن ذكرنا معهما، وهذا هو الصحيح عن طاووس. ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال ما زاد على 200 فلا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ 40 درهما كيلا. قال وقاله ابن جريج عن عطاء وعمر بن دينار وعن هشام بن حجير عن طاووس مثله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيه معنيان، أحدهما نفي وجوب الزكاة عما كان دون هذا المقدار، والثاني وجوب الزكاة في هذا المقدار فما فوقه. والوسق 60 صاعا بإجماع من العلماء بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع 4 أمداد بمده صلى الله عليه وسلم، ومده زينة رطل وثلث وزيادة شيء لطيف بالرطل البغدادي، وهو رطل الناس في آفاق الإسلام اليوم، وعلى هذا جمهور العلماء. وإلى هذا رجع أبو يوسف حين ناظره مالك في المد وأتاه بمد أبناء المهاجرين والأنصار بما ذكره وراثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكان هو وأصحابه قبل ذلك يقولون في زينة مد النبي صلى الله عليه وسلم رطلان ويقولون في الصاع. والصحيح ما قاله أهل الحجاز أن الصاع 5 أرطال وثلث والمد رطل وثلث. وقد بينا الآثار ما ذهب إليه أهل الحجاز في رواية المد والصاع في التمهيد. وقد اختلف في معنى زينة المد الذي مبلغه رطل وثلث، فقيل هو بالماء وقيل هو بالبر المتوسط. فمبلغ الخمسة الأوسق 1000 مد و200 مد بالمد المدني، مد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورثه أهل الحجاز، وهي بالكيل القرطبي عندنا 25 قفيزا، على حساب كل قفيز 48 مدة، وإن كان القفيز 42 مدا كما زعم جماعة من الشيوخ عندنا فهي 28 قفيزا ونصف قفيز أو 4 أسباع قفيز، ووزن جميعها 53 ربعا وثلث ربع، كل ربع منها من 30 رطلا أو رطلا. والأحوط عندي والأولى أن يكون النصاب، نعم
والأفصح نعم الكسر
نعم أحسن الله إليك. قال والأحوط عندي والأولى أن يكون النصاب 25 قفيزا بكيل قرطبة، ها هو هذا المقدار الذي لا تجب الزكاة فيما دونه، وتجب فيه وفيما دونه كيلا بحساب ذلك من كل شيء عشره.
نعم حسبك شيخ عزت،
نعم شيخ
جزاك الله خير.
وجزاكم مثله.
تفضل شيخ حمد.
نعم جزاكم الله خير.
يا مرحبا وجزاكم مصر.
كنت سمعت حضرتك والدكتور أحمد تتكلمان في
نعم
مسألة عدم إيراد ابن عبد البر للبخاري ومسلم في الكتاب،
في هذا الموضع من الحديث، وإلا فقد ذكر البخاري مثلا في 40 موضعا تقريبا.
نعم، لكن هو ذكره في 40 موضعا بالنسبة للكتاب في جملته وأيضا في التمهيد فذكره قليل، كان يعني يذكر البخاري ومسلم قليلا
صحيح،
ولا يذكرهما كثيرا،
نعم
وذلك لأن ابن عبد البر، يعني أنا أثناء ما بعد سمعت الكلام دخلت أبحث عن أسانيد ابن عبد البر إلى الكتب المصنفة والمسندة، فوجدت أن ابن عبد البر عنده من الكتب التي هي أصلا أصول البخاري ومسلم، يعني ابن عبد البر معه طبعا أسانيد كتاب مالك، وكتاب مالك كان قد ملأ الأندلس،
صحيح،
من يعني انتشر في الأندلس انتشارا كبيرا وصار هو المحكوم به في زمن متقدم لما دخل الأندلسيون الذين سمعوا من مالك إلى الأندلس، فصار هو الكتاب الأول في الأندلس،
نعم
فصار هو المفتى به. وطبعا الأندلسيون شرحوه وعملوا له مسانيد وعملوا عليه يعني مصنفات كثيرة.
يعني صار
فإحنا لو
كتاب
قلنا
الحديث وكتاب الفقه.
نعم صار هو وهو المعمول به قضائيا كمان،
نعم
فصار له من الهيبة في نفوس الناس والحكام ما جعله الكتاب الأول في ربوع الأندلس كلها. فإحنا كده المفترض عشان نجيب عن هذا السؤال نحتاج إلى أولا معرفة الكتب التي أسند إليها ابن عبد البر في مصنفاته، ومعرفة الأصول التي اعتمد عليها البخاري ومسلم في مصنفيهما حتى نقارن. فأنا وجدت الآتي،
نعم
وجدت أن ابن عبد البر كان له رواية طبعا لموطأ مالك، وهذا واضح، ونخلي بالنا يعني كان له رواية لمصنف وكيع بن الجراح، كان له
نعم
رواية لجامع سفيان الثوري، جامع سفيان الثوري الكبير والجامع الآخر، كان له
نعم
رواية لمصنف أبي بكر بن أبي شيبة،
نعم
كان له رواية لمسند بقي بن مخلد، كان له رواية لمسند الحميدي، كان له رواية لمسند شعبة الذي خرجه الدولابي، والدولابي هذا متقدم 310 يعني، كان له رواية إلى كتاب المنتخب لعلي بن عبد العزيز المتوفى 286، كان له رواية لمسند الجرجاني 258، كان له رواية لمسند ابن ناجية 301 وغير ذلك. فهذه الكتب
مصنف عبد الرزاق
التي هي
مر معنا نقله منه كثير.
نعم يعني هناك كتب كثيرة. فإذا لو قارنا الأصول التي اعتمد عليها البخاري
ومسند
ومسلم،
الشافعي.
لأنك نعم لأن طبعا المفترض أن البخاري ومسلم الكتابان إنما أخذ من الكتب الأصول التي سبقتهما، يعني نلاقي مصنف عبد الرزاق موجود في البخاري، مالك موجود في البخاري، سفيان الثوري لما البخاري بيروي عن سفيان الثوري بيروي عنه منين؟ لأن البخاري سمع الجامع بتاع سفيان،
نعم
سمع
صحيح،
مصنف
هو
وكيع،
كان في
سمع مصنف
بلاده.
حمد، نعم سمع مصنف حماد بن سلمة. فالبخاري عمل ايه؟ ان هو خد النسخ الموجوده في يعني عند علماء الحديث في هذا التوقيت، والتي كانت منتشره كموطأ مالك ومصنف حماد بن سلمة ووكيع والثوري والحميدي شيخ البخاري وغير هذا، فوضعها في كتابه بعد ان انتقى منها اصح الصحيح وما يوافق ما يعني ما يريد ان يذهب اليه من التوجيهات الفقهيه. فلذلك هو استغنى ابن عبد البر بما عنده من أصول مصنف البخاري ومسلم، فروى من طريق هذه المصنفات ولم يعرج على البخاري ومسلم إلا قليلا. لذلك لا نجده يهتم بالبخاري أكثر إلا في علم العلل، في إراده
صحيح.
لكلام الترمذي في سؤالاته لمحمد بن إسماعيل البخاري،
نعم
فهذا هو السبب يعني. لكن حتى أنا لما دخلت على فهرس ابن خير دلوقتي بشوف كده ابن عبد البر ايه موقفه من الصحيحين، لم اجد ابن خير يروي الصحيحين من طريق ابن عبد البر، انما وجدته يروي هذه الكتب التي ذكرتها وكتب اخرى يعني اضافيه، وجدته يرويها من طريق ابن عبد البر. وطبعا ابن عبد البر هذا بالنسبه للاندلس هو يعني واسطه العقد بالنسبه لمحدث الاندلس،
نعم
معظم الناس يدخلون على جميع الكتب من طريقه. فلما وجدت أنه يعني لم يدخل عليه من طريقه، فمعنى هذا أنه كان عنده من الكتب ما يعني يستغني به. أضف إلى ذلك السبب الآخر أن ابن عبد البر كان قريب من زمن البخاري بحيث أنه بينه وبينه راويين، فاستغنى ابن عبد البر بمصنفات شيوخ الأندلس الذين كانوا في طبقة البخاري كقاسم بن أصبغ. قاسم بن أصبغ هذا كان له مصنف،
نعم
وهو من طبق التلاميذ البخاري، حتى ان قاسم بن اصبغ هذا كان يقولون عنه انه من اخذ عنه فقد استراح من الرحله، لان قاسم بن اصبغ هذا
صحيح.
قابل شيوخ البخاري وقابل تلاميذ البخاري وقابل من دونهم، فعنده يعني اسانيد كثيره جدا. ابن عبد البر يروي كثيرا من طريقه، فخلاص هو عنده كتاب قاصر بن أصبغ، والمفترض ان احنا نتخيل الوضع في الاندلس ان احنا عندنا كتب مشهوره جدا هي مش مشهوره عندنا دلوقتي.
نعم.
عندنا مصنفات الباجي، وعندنا مصنف بقي بن مخلد اللي هو المسند، ومصنف قاصر بن أصبغ، ومصنفات كثيره جدا لجماعه من الاندلسيين. هذه المصنفات صارت الان غير مشهوره، لكنها كانت مشهوره جدا، فاستغنى بهذا كله عن الاكثار من ايراد البخاري ومسلم في كتابه، سواء في الاستذكار او التمهيد. وطبعا 40 موضوعا هذا لا يعد شيئا بالنسبه للاثار. احنا دلوقتي داخلين على 13,000 فقره، يعني لو شفنا كم حديث رواهم هنلاقي ان هو احاديث كثيره يعني جدا، فبالتالي 40 موضوعا هذا لا يعد شيئا. ولو تتبع التمهيد لوجدنا مثل هذا المقدار ايضا. اضف الى ذلك السبب الثالث ان ابن عبد البر لم يرحل، ابن عبد البر لم يرحل اصلا لخارج الاندلس، وانما كان ياخذ الاسانيد بالسماع على من رحلوا، او انه ياخذ اجازه عامه من الذين في خارج الاندلس، خاصه في المغرب ومصر. له اجازات من مسندي مصر والمغرب بالاجازه العامه، وكتب اليه كما ذكرنا سابقا الاخميني، ابو العباس الاخميني الذي كتب الى ابن عبد البر بجزء او بعده اجزاء من حديثه. كل هذه الاسباب مجتمعه لعلها والله اعلم هي السبب في قله ايراد البخاري، قله ايراد ابن عبد البر لما عند البخاري ومسلم في كتابه الاستذكار وفي التمهيد والله اعلم.
ما شاء الله.
انا عندي شويه
نعم.
هل ممكن نفتح الامر اكثر ولا
يمكن طبعا.
طيب الان في كلام سيدنا الشيخ عماد ربنا يبارك فيه، كلام رائع جدا، لكن نعم. يستشكل عليه في بعض، او يعني استشكل علي انا بعض الاشياء. اذا كان هو قد روى باسانيده الى من هم بعد الامام البخاري كما ذكر الشيخ الدولابي والجرجاني وابن الجارود وغيرهم، فهذا يستشكل أنه لماذا روى عنهم هم بعده في الزمن ولم يروى عن أصولهم. هذه واحدة. الأمر الثاني، هل الصحيحين دخل
والشيخ ذكر أصول البخاري، الشافعي لا. وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسفيان
نعم، وذكر أيضا من بعد البخاري يا شيخنا في كلامه.
حضرتك يعني تستشكل بمن روى عنه من الذين جاءوا بعد البخاري.
فلماذا لم يعمد إلى أصولهم أيضا ويكون هذا من باب هذا؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، هل الصحيحين دخل في زمن ابن عبد البر أو قبله أم لم يدخل؟
أو اشتهر ربما دخل ولم يشتهر.
أنا أظن الشهرة كانت موجودة، ولكن هل أدركهما أم لم يدركهما؟ فإن كان موجودين هذا استشكال آخر يجعل الأمر يعني قد زاع صيتهما في الآفاق من زمانهما، وهذا يجعل الأمر أيضا لابد أن يبحث في تاريخ دخول.
لكن هل هو بنفس الهيمنة؟
هذا يعني هو هذا الذي أردت أن أقوله في كلامي، أن
خاصة في منطقته، هل هي بنفس الهيمنة في هذه الربوع في هذه الجهات؟
لا لا لا, لا لم يكن، ولكن هل وصل إليه ولا لم يصل؟ هذه نقطة مهمة ويجب أن يبحث فيها. ثم نحن لا نتكلم عن الأحاديث التي يعني يستند إليها الإمام بن عبد البر بأسانيده فقط. الإمام بن عبد البر يورد إشارات إلى بعض الأحاديث التي لم يرويها بأسانيده. خلينا نقول الآن، هو لو أنه يقول هذه الجملة التي قيلت، وهو محفوظ، الحديث محفوظ عند غير الإمام مالك، في معناه أنه هو يريد أن الإشارة إليه وإن لم يروه بالإسناد، فهل كل ما أورده ابن عبد البر في كتبه
إنه يشير يعني إلى الصحيحين يعني؟
نعم، الإشارة إلى الصحيحين ليس شرطا أن يكون قد روى الصحيحين، لكن لماذا يعزف عنه؟ يعني لو لا يقول وفي الصحيحين، يعني افترضنا أنه هو ليس له إسناد فعلي إلى الإمام البخاري ولا إلى الإمام مسلم، لكنه قد اطلع على الكتابين واشتهر الكتابين أو الكتابان، فالأصل أن يذكرهما أو أن يعرج عليهما ولو لم يكن له فيهما إسناد. يعني
أو أن الثالث في الافتراضيات أن يستفيد منهما ولا يشير إليهما إلا إشارات يسيرة.
أي نعم،
وهذا يحصل كثيرا.
وهذا يحدث أيضا كثيرا. فلذلك هذه أشياء يجب أن توضع أيضا في اعتبارنا، ونحن أيضا نريد أن ننقح هذه المسألة أو نصل فيها إلى قول فصل. وما زلت أقول أن هناك اعتزاز بالموطأ بقوة في هذه الأصقاع والبلاد، وأنه هما فعلا كما قال الشيخ عماد وهو يؤكد كلامي أن الموطأ كان مقدم على كثير بل على غيره، وأنه يعني الإشارة إلى ما دام الحديث في الموطأ فهو غنية عن غيره وتنتهي القضية عند ذلك. والله أعلم. يعني هذه يعني مداخلة شيخ عماد طبعا أمر،
وأنا قدح في ذهني هذا الأمر الأخير البحث الذي نتكلم فيه، خاصة بعد الكلام الذي تكلمنا فيه سابقا عن حديث طلحة عن عمته عائشة عن أم المؤمنين عائشة، في أنه أيضا في مسلم، وهذا الحديث في البخاري ومسلم وهكذا، فتكونت الفكرة من أني يعني قدر الصحيحين عموما عند أهل الأندلس خصوصا عند ابن عبد البر.
جزاكم الله
خير. نعم. في حد اهتم بتاريخ الصحيحين؟ يعني انتشارهما في الآفاق، اهتمام كل أهل ناحية بهما، موقف أهل المذاهب منهما، تلقي الناس لهما في مسألة الـ الزمان والمكان وكذا، يعني ليس القبول العام كحديث، إنما مواقف الخاصة من الصحيحين.
يعني هو بالنسبة أولا لاستشكال الدكتور أحمد أحسن الله إليه، هو طبعا الكتب التي ذكرتها وقد روى منها ابن عبد البر بعد البخاري، وأنا ما ذكرتش كتاب واحد فقط وهو كتاب الدولابي وهو مسند شعبة للدولابي. تمام. فليه ما رواش للأصول؟ إن مسند شعبة كان خلاص، كان راح، كانش موجود، كان الذي تبقى منه والموجود في الكتب التي روت عن شعبة كالصحيحين وغير ذلك، ولم يتبقى ما ينسب إلى شعبة إلا مسند شعبة الذي خرجه الدولابي وهو متوفى 310. عشان كده لو كان
متوفى كم يا شيخ عمان؟
الجرجاني متوفى 258، يعني في عصر البخاري. نتكلم طيب عن أصول.
نعم. لكن طيب روى عنه شيخ.
مين اللي روى؟
أنت ذكرت من جملة من روى عنه ابن عبد البر الإمام الجرجاني.
الجرجاني نعم روى عن الجرجاني، لكن أنا الجرجاني هذا متوفى بعد البخاري، أنا أقصد عن الكتب الأصول زي شعبة ووكيع والثوري ومالك وابن أبي شيبة اللي هم الطبقة التي هي شيوخ مشايخ البخاري. تمام. فهو دلوقتي ليه ما رواش عن شعبة زي ما روى عن وكيع وروى عن الثوري وابن أبي شيبة والجماعة دول؟ لأن هو روى من طريق الدولابي المتأخر وفاة بعد البخاري، لأن خلاص مسند شعبة أو حديث شعبة هذا ما كانش موجود بالصورة اللي كانت موجودة في التوقيت ده. هي الإشكالية كلها اللي احنا لازم نتصور الوضع اللي كان موجود في الأندلس، إن الكتب الأصول موجودة. أنا عندي لما يكون أنا عندي دلوقتي مثلا، يعني أنت لو حضرتك معاك حديث، هذا الحديث موجود في مصنف أو في موطأ مالك وموجود في الصحيحين، فبأيهما تبدأ التخريج أو بأيهم تبدأ التخريج؟
هذه المسألة أيضا واردة على كلام البخاري في روايته عن الإمام الشافعي.
البخاري لم يروي عن الشافعي، البخاري لم يروي عن الشافعي إلا قليلا جدا يعني.
أيوة. هي نفس العلة التي يذكرونها، عنده أصول أحاديث الشافعي، وعنده الوصول إلى شيوخ الشافعي والأحاديث التي عنده من أقرب طريق لما يطول بذكر الشافعي وهكذا، نفس الفكر عنده الأصول.
لكن الشافعي، أنا أقول لحضرتك الشافعي البخاري لم يخرج له، يعني أنا أظن موضع 40، يعني قليل جدا.
أيوة.
أنا أقف على العدد.
هذه هي العلة بقى التي ذكروها. وعنده
طب ما ده شيء نادر،
أصول الكتب، وعنده يعني علو لا ينزل إلى يعني ما هو أقل منه بذكر الشافعي.
حضرتك حضرتك ده شيء نادر لا أبني عليه، يعني ده شيء نادر الكلام ده. لو أنا بنيت على شيء فعله البخاري كثيرا، فلماذا ترك الأصل وروى من طريق أطول؟ لكن هو روايته عن الشافعي قليلة جدا، مواضع يسيرة جدا، لا أذكر العدد الآن، لكن في النهاية ما أقدرش أبني عليها لماذا هو فعل ذلك.
طب عندي سؤال
نفس
آخر يا شيخ إيمان.
ونفس الكلام عن روايته عن الإمام أحمد.
شيخ إيمان، شيخ إيمان، سؤال آخر
تفضل.
ممكن يدخل في المسألة. هل هناك أحد من الأندلسيين روى الصحيحين في زمن ابن عبد البر أو قبله؟
طيب أنا الآن
يعني
أمامي
الرواية هتفيدنا بإيه يا دكتور؟
الرواية هتفيدنا يعني إحنا، هل انتشر أو لم ينتشر؟ هل الأمر
مجرد الرواية لا يعني الانتشار؟
لا لا، يعني معناه وصول الكتاب، على الأقل نقف على تاريخ الكتاب أنه
ما هو
دخل.
مسألة الوصول هذه يعني منتهى منها، لأن هو نفسه يذكر، هو نفسه ما أغفله تماما مثلا. لا
هو الفكرة هو هل هذا كان منهجا عام عند الأندلسيين،
نعم
أم أنه
هذه هي
منهج أم أنه كان منهج عند ابن عبد البر وحده؟ هذا أمر
والذي
هذا أمر
اتفضل
يبحث فيه. يعني أقصد
الذي
أقصد لو أن الصحيحين وصل قبل زمن ابن عبد البر أو في زمن ابن عبد البر ورواه غيره من أهل الحديث أو من أهل الفقه، روى الصحيحين أو أخذاه، فهذا معناه أن ابن عبد البر، نرجع إلى الأمر الأول، أنه كما قال أو قال الشيخ عماد وأؤيده في هذه النقطة، أنه عمد إلى الكتاب المنتشر عنده هو الموطأ أو صاحب الحديث والمذهب، وأشار إليهما إشارات خفيفة لعدم الإسناد أو لعدم وجود الأصول أو غير ذلك. لكن لو كان موجودا ومنتشرا وروى غيره، يبقى في إشكال في ابن عبد البر نفسه، في أنه إما يكون هذا الأمر من باب المفاضلة، إما أن يكون هذا الأمر من باب يعني الغنية أو غير ذلك. فهذه كلها أشياء لابد أن تبحث. لذلك أتأسل هذا، يعني أنا طبعا ما عندي معلومة، لكن هل هناك أحد روى الصحيحين من غير في زمن ابن عبد البر أو قبله؟
نعم، الصحيحين روية في الأندلس، ولهم أسانيد من أناس معاصرين ومن أتوا بعد ابن عبد البر، هذا موجود. يعني حتى رواية البخاري موجودة أكثر من رواية في الأندلس. لكن هي الإشكالية كلها في إيه؟ إشكالية إن كما قال الدكتور أحمد إن هي مسألة غنية، يعني هو استغنى ابن عبد البر بما عنده من أصول البخاري أصلا. يعني هو أنا عندي مصنف وكيع ومصنف الثوري ومصنف ابن أبي شيبة، طب أنا أدخل ليه من طريق البخاري وأنا عندي قاسم بن أصبغ هيوصلني أقرب من البخاري؟ يعني لو جيت أنا دلوقتي ابن عبد البر يروي من طريق البخاري وهيروي من طريق قاسم بن أصبغ، قاسم بن أصبغ قابل ناس هم مشايخ البخاري، قابل ناس هم مشايخ وهم تلاميذ البخاري، فقدر يوصل لمصنفات. يعني هو إسناده من طريق قاسم بن أصبغ أعلى من إسنادي من طريق لو رواه من طريق البخاري. في نفس الوقت إحنا برضو الإشكالية اللي عايزين نتصور إن الوضع هناك إن كان في كتب أصلا مشهورة جدا. إحنا بنقيس برضو المسألة لزماننا، إحنا عندنا البخاري ومسلم أشهر كتابين. لا أنا أقول
لما
إن
بتقول اللي هل كانت الهيمنة هي نفس الهيمنة الموجودة الآن
لا ليست
للبخاري ومسلم في قبة
ليست
آه
هو إيه 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 اللي خلى إيه اللي خلى البخاري ومسلم عندنا هما المهيمنان على كتب الحديث؟ لأن الكتب التي
تقريبا الأصول
دخل
التي سبقتهم
الأصول مش
غير
موجودة.
موجود.
وكمان في حاجة أخرى، كان في كتب تزاحم البخاري ومسلم، كان في حاجة اسمها صحيح ابن السكن، ده كان موجود لكن مش موجود عندنا دلوقتي، نسمع عنه بس في الكتب. فدلوقتي في كتب زاحمت البخاري ومسلم في نفس مستواها في مسألة الطبقة يعني، وفي الكتب الأصول موجودة إذن في نفس الطبقة، وفي الطبقات الأعلى كتبهم موجودة. طب أنا كده مش هبقى نفس السيطرة، مش نفس الهيمنة الموجودة عند المعاصرين عندنا دلوقتي. وبالتالي البخاري ومسلم كانت مرتبتهما عند الأندلسيين ليست بنفس المرتبة التي عندنا نحن، لأن هذه المرتبة عندنا إنما نتجت من حفظ البخاري ومسلم لأصول فقدت من طرق صحيحة. هو ده ملخص الكلام يعني.
تبقى برضو مسألة طيبة لمن يهتم بها.
ويضاف عليها، طيب هل ابن عبد البر إذا لم يجد في أصول البخاري ومسلم الحديث مثلا من زوائد الإمام البخاري ومسلم أو مما انفرد به، هل كان يذكر البخاري ومسلم؟
يعني ينظر في يستقرأ المواضع التي ذكره فيها ولماذا يذكره فيها خاصة؟
أي نعم،
هل لأنه تفرد؟ هل لأنه ليس عند غيره؟
أي نعم، هذا إذا ثبت يثبت كلام فضيلة الشيخ عماد قولا واحدا، وإذا لم يثبت يبقى في الأمر فيه شيء أيضا.
هذا الأمر فيه أشياء كثيرة جدا،
لا ولا شك، لا شك إن
يعني سيجره البحث إلى العناية بتاريخ الصحيحين في الأندلس عموما.
لا شك إن الموضوع محتاج بحث مستفيض، وقوف على الحق فيه وقوفا صحيحا يعني.
نعم،
الله المستعان، ربنا ينفع بك. صفحة كم بعد ذلك؟
نعم، في صفحة 26 في الأثر 78 أو في الفقرة 78.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: وأما قوله من التمر فهو عندي جواب السائل سأله عن نصاب زكاة التمر فأجابه، وسمع المحدث التمر. المحدث ولا المحدث؟ وسمع المحدث التمر فذكره على حسب ما سمعه.
تمشي هذا وهذا.
نعم. قال: وليس ذكر التمر بمانع من جر الزكاة في غير التمر بدليل الآثار والاعتبار والإجماع، فحديث عمرو بن يحيى وهو أصحها ليس فيه ذكر التمر ولا غيره، ليس فيه ذكر التمر ولا غيره، وعموم لفظه يقتضي أن كل ما يوسق إذا بلغ 5 أوسق ففيه الزكاة تمرا كان أو حبا. وقد روى إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. وسنذكر الحبوب التي تجب فيها الزكاة والثمار في بابه إن شاء الله. وأما قول عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أن الصدقة لا تكون إلا في الحرث والعيد والماشية،
نعم.
أن الصدقة لا تكون إلا في الحرث والعين والماشية، فهو إجماع من العلماء أن الزكاة في العين والحرث والماشية لا يختلفون في جملة ذلك، ويختلفون في تفصيله على ما نذكره عنهم في أبواب من هذا الكتاب إن شاء الله. والحرث يقتضي كل ما يزرعه الآدميون، ويقتضي الثمار والكروم. الكروم أو ماذا؟
الكروم، الكروم اللي هي العنب يعني.
نعم. وللعلماء فيما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب اختلاف كثير، سنبين وجوهه في مواضعه إن شاء الله، وكذلك عروض التجارة. باب الزكاة في العين من الذهب والورق. مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم لمحمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال أبو عمر: قد روي حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه حارثة بن أبي الرجال عن أبي عن عمر عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. قال أبو عمر أما أمر المكاتب فمعنى مقاطعته أخذ مال معجل منه دون ما كتب عليه ليعجل به عتقه، وهي فائدة لا زكاة على مستفيدها حتى يحول الحول عليها، وسيأتي القول في وجوه معاني الفائدة في الزكاة فيما بعد إن شاء الله. وأما ما ذكره عن أبي بكر وعثمان وابن عمر فقد روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهم مثله، وعليه جماعة الفقهاء قديما وحديثا لا يختلفون فيه أنه لا تجب في مال من العين ولا في ماشية زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا ما روي عن ابن عباس وعن معاوية أيضا. فأما حديث ابن عباس فرواه ابن حبان عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال قال يزكيه يوم يستفيده، ذكره عبد الرزاق وغيره عن هشام بن حسان، ورواه حماد بن سلمة عن قتادة عن جابر بن زيد عن عبد الله بن عباس مثله. ولم يعرف ابن شهاب مذهب ابن عباس في ذلك والله أعلم، فلذلك قال أول من أخذ من أعطية الزكاة معاوية يريد أخذ منها نفسها في حين العطاء لأنه أخذ منها عن غيرها مما حال عليه الحول عند ربه المستحق للعطية. وأما وجه أخذ أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما من الأعطية زكاة فيما يقر صاحب العطاء أنه عنده من المال الذي تلزم فيه الزكاة بمرور الحول وكمال النصاب، ففيه تصرف الناس في أموالهم التي تجري فيها الزكاة، وفيه أن زكاة العين كان يقبضها الخلفاء كما كانوا يقبضون زكاة الحبوب والماشية، ويعاملون الناس في أخذ ما وجب عليهم من الزكاة معاملة من له دين قد وجب على من له عند مال قد وجب على من له عنده مال يقتطعه صحيح. منه. ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بقول معاوية وابن عباس في اطراح مرور الحول إلا مسألة جاءت عن الأوزاعي، إذا باع العبد أو الدار فإنه يزكي الثمن حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر معلوم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله. قال أبو عمر هذا قول ضعيف متناقض، لأنه إن كان يلزمه في ثمن الدار والعبد الزكاة ساعة حصل بيده فكيف يجوز تأخيره ذلك إلى شهره المعلوم، وإن كان لا تجب الزكاة في ثمن الدار والعبد إلا بعد استتمام حول كامل من يوم قبضه أو من يوم قبضه فكيف يزكي ما لا يجب عليه فيه زكاة في ذلك الوقت. وسنبين ما للعلماء من المذاهب في الفوائد من العين ومن الماشية أيضا، وفي تعديل الزكاة قبل وقتها كل في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 200 درهم. قال مالك ليس في 20 دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة وليس فيما دون 20 دينارا عينا الزكاة. قال أبو عمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد العدول الثقات الأثبات. وقد روى الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق السبعي عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، أو قال والحارث الأعور نعم والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوا زكاة الذهب من كل 20 دينارا نصف دينار، من كل 20 دينارا نصف دينار. والحارث الأعور
بدل من زكاة الذهب يعني
نعم. الحارث الأعور معطوفة على عاصم وليست مستأنفة،
فتبقى مجرور ايضا.
هما الاثنين من اصحاب علي، فمصحف السبيعي يبقى روى عن الاثنين مع بعض. كذلك روى ابو حنيفه فيما زعموا ولم يصح عنه، ولو صح لم يكن فيه عند اهل العلم بالحديث ايضا حجه. والحسن بن عماره متروك الحديث، اجمعوا على ترك حديثه لسوء حفظه وكثره خطئه. رواه عن الحسن بن عماره عبد الرزاق رواه جرير بن حازم والحارث بن نبهان هكذا عن الحسن بن عمارة، وإنما والحديث إنما هو لأبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي. قوله في 20 دينارا من الذهب نصف دينار، كذلك رواه الحفاظ عن عاصم عن علي لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، منهم سفيان الثوري وغيره من أصحاب أبي إسحاق. ذكر وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قوله لم يتجاوز به علي رضي الله عنه. وأجمع العلماء على أن الذهب إذا بلغ 40 مثقالا فالزكاة فيه واجبة بمرور الحول.
الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في السنن يذكره عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
تكلم بعدها يعني ذكر تعقيبا بعد الحديث أن أبو داود أحيانا يعقب يعني. أنا بحث حضرتك شفتها يعني.
نعم.
يعني ينظر أيضا في هيئة ذكره له لعله ذكره على جهة الإعلان، ذكر قبله الموقوف ذكر المرفوع في إشارة إلى إعلانه، ينظر إلى سياق ذكره له يعني
في ذكر الإمام أبو داود.
نعم،
ممكن على هو أنه يعني ممكن أن يكون رواه مرفوعا ويكون يعني موقوفا بطريقة أشار إليها.
نعم، يعني هو العلماء لو ذكروا الموقوف والمرفوع فمعنى هذا أنهم يعلون أحد الطريقين حسب الرواية، ممكن يذكر متابعة للموقوف فيبين المرفوع معلول أو العكس، أو أنه يصحح الوجهين يعني حسب الطريقة. ممكن يكون أبو داود تكلم عن الحديث
أنا أتيت بكلامه عليه أمام الأنه قال بعده قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرا قال قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
يعني ويذكر علة
يحتاج للدراسة. لا، هو كل هذا في داخل الحديث، يعني القائل أظنه والله أعلم يقصد جرير ابن حازم، وبعد هذا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر فيه يعني ما تفرد به ابن جرير من الكلام وما تفرد به جرير ابن حازم من الكلام من النقل يعني.
نعم، وذكر قبله شيئا،
وحتى كلمة أبي داود
نفسه
لا أدري، هذه أيضا لا بد توضع في الاعتبار.
لا يعني أذكر الحديث كاملة حتى يعلم من القائل لا أدري. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث السابق قال فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك. قال فلا أدري علي يقول فبحساب ذلك، يعني الشك في هذه الكلمة يعني، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة، هذا بقية حديث علي، حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن وهب زاد هذا الكلام عن جرير، يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، ولم يعقل عليه أبو داود، إنما أشار إلى اختلاف يعني رواته كلامه.
الشك من من في قوله لا أدري، من جرير ولا من أبي إسحاق؟
لا، هنا لا يظهر لي من القائل لا أدري.
هو القائل أبو داود.
ها؟
القائل أبو داود؟
ما قالش، ممكن يكون
القائل أبو داود؟
ها؟ يعني اما لا يكون مين، يعني هو بيقول ان جرير يقول عن ابن وهب ان ابن وهب احيانا يرفع الموقوف، يعني يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فده معناه انه احيانا يرفع الموقوف. فهو هي دي الاشكاليه، ان هم مش عارفين هل ابن ابو داود يقول لا ادري ده من كلام علي ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ادري موقوف ولا مرفوع. وذكر ان يعني لعل اللي يؤيد ذلك ان ابن جرير يقول ان ابن وهب يرفع الايه الموقوف، يعني يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو في حديث رواه بعده او قبله يا شيخ، يعني في اسناد
هو
اخر
هذا
قبله
الحديث
في نفس
قطعة
الباب.
من الحديث الذي قبله.
يعني انا بس اريد الروايه اللي هي فيها الثوري اورد ابو داود، يعني فيها الموقوف على علي، يعني في الباب نفسه.
نعم، يكون في قبله حديث آخر.
نعم في نفس الباب في سنن ابي داود، لان المفروض هو ننظر الى سياق الامام للباب انه بيورد الاثار. ده مسلم في الصحيح احيانا يورد روايه معلوله في الصحيح، يعني روايه شريك في الاسراء والمعراج اوردها عشان يبين علتها. البخاري نفسه يورد بعض الروايات ليبين علتها مخالفه للروايات اللي هي ذكرها قبل ذلك.
نعم، والحديث الذي سبق هذا وهو نفس هذا الحديث، ولكن هذا الأخير في أول الحديث الذي أذكره الآن. قال فيه: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي.
نفس ال مش من طريق ابن وهب، انا علي موقوفا ولا مرفوعا؟
عن علي، لا لم يرفعه. عن علي قال زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن الذي قبل الحارث وعاصم بن ضمرة؟
أبو إسحاق.
من الذي قبله؟
النفي زهير القائل أحسبه.
وقبله من النفيل.
النفيل ده اللي هو شيخ الإمام
شيخ أبو داود. طيب هو كده يعني أورد الموقوف وأورد المرفوع، ولعله لم يرجح شيئا فيهما، يعني بقوله لا أدري وبقول زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو أصلا حتى المرفوع الرواية اللي ابن عبد البر ذكرها، إن وكيع روى عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ولم يتجاوز بها علي، فطبعا ده معناه إن ابن عبد البر يرجح رواية سفيان عن أبي إسحاق أفضل من رواية ابن وهب وغيره عن أبي إسحاق،
يجعله من الموقوف يعني.
طيب سفيان جعلها موقوفة، ابن عبد البر يقول لم يتجاوز به علي رضي الله عنه.
نعم
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم السلام.
قال: وأجمع العلماء على أن الذهب إذا بلغ 40 مثقالا فالزكاة فيه واجبة بمرور الحول ربع عشره، وذلك دينار واحد. وأجمعوا أنه ليس فيما دون 20 دينارا زكاة ما لم تبلغ قيمتها 200 درهم، واختلفوا في 20 دينار إذا لم تبلغ قيمتها 100 درهم، وفيما تساوي من الذهب وإن يكن وزنه 20 دينارا. فالذي عليه جمهور العلماء أن الذهب تجب فيه الزكاة إذا بلغ وزنه 20 دينارا، وجبت فيه زكاة نصف دينار مضروبة مضروبا كان أو غير مضروب، إلا الحلي المتخذ للنساء فله حكم عند العلماء يأتي في بابه إن شاء الله. وما عدا الحلي من الذهب فالزكاة واجبة فيه عند جمهور العلماء إذا كان وزنه 20 دينارا يجب فيه ربع عشره بمرور الحول، وسواء ساوى 200 درهم كيلا أم لم يساوي، وما زاد على 20 مثقالا فبحسبانه ذلك بالقليل والكثير وما نقص من 20 دينارا فلا زكاة فيه سواء كانت 200 درهم أو أكثر، والمراعاة فيه وزنه نفسه من غير قيمته. فهذا مذهب مالك والشافعي وأصحابهما، والليث بن سعد والثوري في أكثر الروايات عنه أحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد، واختلف في ذلك عن الأوزاعي. فهو قول علي بن أبي طالب وجماعة من التابعين بالحجاز والعراق منهم، عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن سيرين هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، إلا أن أبا حنيفة في جماعة من أهل العراق في العين ذكروا أوقاصا كالماشية، فقالوا لا شيء فيما زاد على 20 مثقالا حتى تبلغ 4 مثاقيل، ولا فيما زاد على 200 درهم حتى تبلغ 40 درهما، فيكون فيها 6 دراهم، ويكون في 4 مثاقيل 12 قيراطا. وقول إبراهيم النخعي على اختلاف عنه في ذلك، لأنه قد روي عنه وما زاد على 200 درهم فبالحساب. ورواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا شيء فيما زاد على 200 درهم حتى تبلغ 40 درهما، ولا شيء فيما زاد على 20 مثقالا حتى تبلغ 4 مثاقيل، على اختلاف في ذلك عن الأوزاعي. قال آخرون
هذا موضع مناسب لنقف فيه إن شاء الله.
إن شاء الله.
لأن المسألة أيضا طويلة، وما بعده مقطوع نوعا ما عما قبله. جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.